أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الدرس 18. في هذا الدرس يتحدث المصنف عن الجبر والاختيار. حديثه ينصب تحت 3 عناوين رئيسية: مقدمة وتوضيح الاختيار وجواب بعض الشبهات. أما المقدمة فيذكر فيها 3 أمور. هذا التصنيف اللي نذكره مهم، لأن المطالب يذكرها المصنف بشكل متداخل يعني، فالالتفات إلى هذا التصنيف مهم. الأمر الأول من المقدمة، قال مر علينا في الدرس الماضي البحث في التأثير الاستقلالي اللي هو أحد مصطلحات التوحيد، واحد من الاصطلاحات التوحيدية، إطلاقات التوحيد، يطلق على التأثير الاستقلالي للحق عز وجل، وأنه لا مؤثر في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى، فكل التأثيرات ترجع إلى تأثير الحق عز وجل، ولا يوجد لأحد أو لأحد تأثير مستقل إلا له تبارك وتعالى. وهذا الاعتقاد والالتفات إلى هذا المعنى من التوحيد له أثر بليغ جدا وسام جدا على سلوك العبد، فيربط كل تحركات العبد بخالقه تبارك وتعالى، ويرفع عن العبد جنبة اليأس في حركته، إضافة إلى تعميق فكرة التوكل. وهذا واضح جدا، لذلك نجد القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على هذا المعنى. هذا مر في الدرس الماضي. الأمر الثاني اللي يذكره في المقدمة اللي مرتبط بهذا الأمر، مرتبط بفكرة التأثير الاستقلالي، نعنونه بهذا العنوان. العنوان اللي نعنون به الأمر الأول نقول أثر التأثير الاستقلالي على سلوك العبد، أثر الإيمان بالتأثير الاستقلالي للحق عز وجل على سلوك العبد، هذا العنوان وبيانه ما ذكرته. الأمر الثاني نعنونه بهذا العنوان الشبهة المترتبة في أذهان بعض الطوائف حول فكرة التأثير الاستقلالي، أو لك أن تصوغ العنوان بصياغة أخرى فتقول نتائج عدم الفهم الصحيح لفكرة التوحيد الاستقلالي والتأثير الاستقلالي. في الأمر الثاني وتحت العنوان الأول شبهة، فتكون الشبهة الأولى والشبهة الثانية، أو النتائج تكون النتيجة الأولى والنتيجة الثانية. النتيجة الأولى للفهم الخاطئ لهذا المعتقد، برز لدينا فكرة الجبر، والنتيجة الثانية برزت إلينا إلى الساحة عقيدة التفويض. أما عقيدة الجبر فنبحث الأمر فيها في 3 أسئلة. السؤال الأول معنى الجبر، السؤال الثاني اللوازم الباطلة المترتبة على القول بالجبر، والأمر الثالث والتساؤل الثالث العوامل التي أدت إلى اتساع هذه الفكرة وتعمق هذه الشبهة لدى البعض. 3 تساؤلات في النتيجة الأولى اللي تابعة للأمر الثاني. أما معنى الجبر فقالوا هو إنكار كل سببية وكل تأثير غير تأثير الحق عز وجل، حصر التأثير فقط وفقط في تأثير الحق تبارك وتعالى، في تأثير الله تبارك وتعالى في الأشياء، فلا علة ولا مؤثر أبدا ولا سبب يؤثر في شيء في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. التفتوا جيدا إلى هذه العبارة، إنكار كل سببية، كل سببية، قانون أسباب ومسببات بعد ماكو، إنكار كل سببية إلا شنو؟ إلا سببية الحق عز وجل. فلا مؤثر حينها، فلا تأثير في عالم الوجود إلا لله عز وجل. لا تسند التأثير إلى أي شيء، إلى أي فاعل، لا أي فاعل قريب لا تسند له التأثير، التأثير لا يصح إسناده إلا لله تبارك وتعالى. هذا معنى الجبر، وواضح بناء على هذا المعنى بعد أفعال الإنسان وتصرفات الإنسان صدرت منه أم صدرت من الله؟ واضح جدا أنها صدرت من الله تبارك وتعالى. ما نراه من الأسباب والمسببات من التأثيرات في عالم التكوين، هذه التأثيرات يمكن أن ننسبها لفواعلها القريبة أم لا يمكن أن ننسبها لفواعلها؟ يقول لا يمكن أبدا، وإنما تنسب إلى الله تبارك وتعالى فقط. هنا سؤال يسأل القائل بالجبر، إذن ماذا تفسر ما نشاهده من الأسباب والمسببات؟ أن مثلا الماء يزيل العطش، يرفع العطش ولا يرفع شيئا آخر، فهو سبب إنمن؟ سبب لرفع العطش. وكذلك مثل النار سبب للإحراق. هذه السببية الملاحظة التي نلاحظها في عالم التكوين كيف تفسرها وأنت أنكرت قانون الأسباب والمسببات؟ من أجل الخروج عن هذه الشبهة، شبهة إنكار قانون الأسباب والمسببات، أطلقوا تفسيرا، قالوا نفسر قانون الأسباب والمسببات بهذا المعنى، بفكرة جريان العادة. جريان أي عادة؟ جريان عادة الله. جرت عادة الله تعالى على أن يجعل الإحراق في النار، جرت عادة الله تعالى على أن يجعل الماء رافعا للعطش، وإلا فالماء ليس رافعا للعطش والنار ليست محرقة حقيقة. جيد، وإنما كلها أفعال الله تبارك وتعالى، والأسباب والمسببات نفسرها بفكرة جريان العادة. هذا معنى الجبر، توضيح وبيان لمعنى الجبر. التساؤل الثاني اللي نطرحه، ما هي اللوازم الباطلة المترتبة على القول بالجبر؟ طبعا اللوازم عديدة جدا، مجرد أن تجلس وتتأمل سوف تكتشف وتسطر الكثير من اللوازم الباطلة المترتبة على هذا المعنى، منها أهمها اللي بعضها لم يذكرها المصنف وبعضها ذكرها المصنف. منها مثلا إنكار قانون الأسباب والمسببات، فكرة السببية والمسببية وتفسيرهم بهذا، فكرة جريان العادة اللي أشبه باللغز. عموما هذا واحد. ثانيا من اللوازم الباطلة اللي هو إنكار ما صرح فيه القرآن الكريم من إسناد الكثير من الأمور إلى الفواعل، إلى فواعلها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وغيرها من الأمور. زين، من القرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة وكذلك الروايات الشريفة كثيرة في إسناد الفواعل إلى أسبابها ومسبباتها. جيد، هذا الثاني. الثالث ذن المهمات اللي راح نركز عليهن باعتبار هو كذلك صاحب الكتاب ذكرها، منها نفي التكليف. إذا كانت أفعال الإنسان لا تصدر باختياره وليس للإنسان أية درجة من درجات الاختيار، وكل ما يصدر منه وكل تأثير يصدر منه وكل فعل يصدر منه هو فعل الله عز وجل، بالتالي لا معنى للتكليف، ننفي التكليف على أي شيء يكلف الله تبارك وتعالى العبادة بالصلاة مثلا أو القيام بعمل أو نهي أو ما شاكل ذلك، كل التكاليف سوف تنتفي، والسبب في ذلك أن الإنسان ليست لديه القدرة على أن يقوم بعمل باستقلاله بإرادته باختياره، كل أفعاله مجبر عليها، تكلمه مجبر عليه، حركة يده مجبر عليها، كل ما يقوم به مجبر عليه، فلا حاجة إلمن للتكليف. وإذا نفينا التكليف نفينا فكرة الثواب وفكرة العقاب بعد أيضا، على أي شيء الله تبارك وتعالى يعاقب العبد ويحاسبه، على أي شيء يثيبه إذا كان الفعل ليس فعله، فعل فعل الله تبارك وتعالى. وبالتالي أيضا ننفي أي شيء، ننفي فكرة الشرائع، بعد ما حاجة إلى شريعة، ما حاجة إلى قانون، كل ما ترونه هو من الله تبارك وتعالى أفعال العبد. بعد شريعة وتعاليم وتعليمات إلمن، إلمن تصدرون تعليمات الشريعة، إلمن جاءت، هي أفعال الإنسان أفعال الله تعالى، هو مجبر عليها الإنسان، فلا حاجة للشرائع. وأيضا تنفي الهدفية من وراء الخلق، بعد تكامل، أي تكامل هذا؟ أي فكرة من فكرة الخلق؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو غيرها من الأسباب التي الهدفية، الأهداف التي ذكرها القرآن الكريم، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وغيرها من هذه الأمور. بعد لا حاجة لفكرة الهدفية من الخلق أصلا، ينتفي كل ذلك. فجميع هذه الأمور لوازم باطلة تلزم على القول بالجبر. التساؤل الثالث في الحديث عن فكرة الجبر الذي يطرحه المصنف، ما هو السبب، ما هو العامل الذي أدى إلى ترسخ هذه الفكرة ونشوء هذه الفكرة واتساع هذه الفكرة، فكرة الجبر؟ لماذا اتسعت مع أننا نجد ونشاهد أنها فكرة غير مستساغة، مرفوضة، ولوازمها الباطلة كثيرة؟ قلنا بمجرد الالتفات والتأمل أن يلتفت الإنسان إلى هذه اللوازم الباطلة. الجواب كما مر سابقا في الحديث عن النزعة المادية والنظرية المادية، التدخلات السياسية والسلطان وتدخلات السلطات كثيرا ما يكون لها انعكاسا واضحا على نشوء المعتقدات والأفكار. الجانب السياسي ركز السلطان الظالم، ركز هذه الفكرة كي يمنع ثورة الشعوب وحركة الشعوب وانتفاضة الشعوب ضده، كي يدجن الشعوب يبرز مثل هكذا أفكار، فأبرز فكرة أن الله تبارك وتعالى هو الذي جعلني عليكم، الله أمرني عليكم، فإذا خرجتم على الحاكم فإنما تخرجون على أمر الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان مجبر في فعله، مو أنا جبت نفسي وحطيته هنا بالحكم، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي اختارني عليكم. زين، وعليه فليس من حقكم أن تخرجوا وتثوروا ضد الظالمين. فهذه الفكرة في أفكار كانوا يستعملونها لتدجين الشعوب وإسكات الشعوب وإسكات الثورات، فلذلك خرجت فتاوى من هذا القبيل بحرمة الخروج على السلطان الظالم وغيرها، باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره، فلا يحق للإنسان الخروج عليه. هذه الجملة من الأفكار والتساؤلات المتعلقة بعقيدة الجبر، اللي هي النتيجة الأولى للفهم الخاطئ، للفهم غير الصحيح، للفهم السقيم لفكرة التأثير الاستقلالي لهذا النحو من أنحاء التوحيد. النتيجة الثانية لهذا الفهم الخاطئ لفكرة التأثير الاستقلالي، لازلت في الأمر الثاني من المقدمة، قلنا المقدمة فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول أثر التأثير الاستقلالي على سلوك العبد، هذا بينا. الأمر الثاني نتائج الفهم الخاطئ لفكرة التأثير الاستقلالي. النتيجة الأولى نشوء عقيدة الجبر، النتيجة الثانية هذا محل الكلام، النتيجة الثانية نشوء عقيدة التفويض، مذهب التفويض. مذهب التفويض وهذا الجانب وقفه على الثغرات الموجودة في عقيدة الجبر وأراد التخلص منها. حينما أراد التخلص منها فإنه ذهب إلى طرف النقيض من فكرة الجبر. القائلون بالجبر نفوا كل سبب ومسبب، وأعطوا الفاعلية وحصروها فقط وفقط في الله تبارك وتعالى، والتأثير فقط وفقط حصروه في الله عز وجل. أما القائل بالتفويض فهو على النقيض، أثبت الاختيار التام للإنسان لجأ إلى القول بخروج الأسباب والمسببات وبخروج إرادة الإنسان وحركته عن إرادة الله تعالى وسلطانه. فما يقوم به العبد وما يقوم به الإنسان من أي تصرف من أي حركة باختياره التام، وليس لله تبارك وتعالى يد في فعله. بعبارة أخرى، فعل الإنسان خارج عن إرادة الله تعالى ولا تشمله إرادة الحق عز وجل، لأنهم توهموا أنه بمجرد أن نقول أن لإرادة الله عز وجل دخل في فعل الإنسان، دخل في الأسباب والمسببات، فهذا نفي علما، نفي للأسباب والمسببات ونفي للاختيار، لاختيار الإنسان، وبالتالي رجوعا إلى عقيدة الجبر. فلذلك من أجل الخروج من عقيدة الجبر نلجأ إلى القول بالاختيار التام، نلجأ إلى القول بأن الإنسان مختار في فعله، أفعاله خارجة عن إرادة الله تبارك وتعالى ولا تشملها إرادة الله عز وجل. وهذا واضح نتيجته أيضا، هذا التساؤل هو هذا التساؤل الأول، بيان عقيدة التفويض. التساؤل الثاني، اللوازم الباطلة، هل يلزم من ذلك القول باللوازم الباطلة، فيه لوازم باطلة أم لا؟ واضح أيضا توجد الكثير من اللوازم الباطلة، لو تأملنا قليلا بهذه العقيدة يلزم الكثير من اللوازم الباطلة، منها أيضا إبطال الكثير مما ورد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة من إسناد الأفعال إلى الله تبارك وتعالى، كما مر ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واضح، والكثير من الآيات الكريمة في هذا المعنى واضحة، فإنها تسند الأفعال إلى الله تبارك وتعالى، فإبطال وبالتالي هو هذا تنازل ورفع اليد عن الكثير من الآيات الكريمة. اللازم الثاني الذي يلزم من ذلك هو تحديد إرادة الله عز وجل وتحديد قدرة الله تبارك وتعالى وإخراج العبد عن دائرة سلطان الحق عز وجل. وهذا الأمر أيضا واضح البطلان لما فهمناه وأخذناه من أن الله تبارك وتعالى في إرادته، في سلطانه، في قدرته وسيع، لا يحد إرادته حد، لا يشذ عن إرادته شيء، لا يخرج عن قدرته أمر، سلطانه سلطان مطلق، لا يمكن لأحد أن يتصرف بالاستقلال بمعزل عن سلطان الله تبارك وتعالى، بل إن العبد أصلا لا استقلالية له حتى تكون له استقلالية في تصرفه، هو محض تعلق كما مر في الدروس الماضية. فهذان الفهمان، هاتان النتيجتان، نشوء عقيدة الجبر وعقيدة التفويض، وليد ضعف الفكر في هذه الأمور من جهة، ووليد الابتعاد عن منبع الأفكار الصحيحة التي تمثلت في أفكار أئمة أهل البيت عليهم السلام، والكلمة الروائية المعروفة للمعصوم عليه السلام حينما قال لبعض من جاء لسؤاله فقال لهم شرقا أو غربا فلن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت، روح ابحثوا كذا. فابتعاد الأمة عن أهل البيت عليهم السلام كان السبب في نشوء مثل هكذا معتقدات. الأمر الثالث، الفهم الصحيح لهذا الموضوع، لفكرة التأثير الاستقلالي للحق عز وجل للتوحيد. الإمامية تبعا للأئمة عليهم السلام، لما ورد عن الأئمة عليهم السلام، ذهبوا إلى قول ثالث غير القول بالجبر وغير القول بالتفويض. هذا القول اللي يتلخص بعبارة، بهذه العبارة الروائية، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، لا نذهب إلى طرف النقيض، إلى طرف الجبر، إلى أقصى الجبر، ولا إلى نقيضه، إلى طرف التفويض، وإنما أمر بين أمرين. فالإنسان مختار في فعله وهو في نفس الوقت في عين كونه مختارا في فعله، فإن الإنسان لا يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، مختار في ظل إرادة الله عز وجل، مختار في ظل سلطان الله عز وجل. هذه عقيدة الأمر بين الأمرين. وإذا تتذكرون في بداية المعرفة ذكرنا هناك مثالا ذكره صاحب الكتاب أبو بداية المعرفة، هناك ذكرنا مثالا شرحناه مفصلا، وذكرنا مثالا آخر قربنا فيه فكرة الأمر بين الأمرين، المثال الذي يذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه، بعد لا نكرر باعتبار يحتاج إلى وقت طويل لبيانه فيه تفصيلا، ومر علينا مفصلا فتراجعونه هناك. إلى هنا تمت الأمور الثلاثة التي يذكرها المصنف في المقدمة. بعد ذلك يدخل إلى عنوان آخر يوضح فيه فكرة الاختيار، نطبق هذا المقدار من المقدمة. قال المقدمة، الأمر الأول من المقدمة، تقسيمات العناوين اللي انطيناها. الأمر الأول اللي هو أثر الإيمان بالتأثير الاستقلالي على سلوك العبد، قال إن للتوحيد في التأثير الاستقلالي دور كبير في تربية الإنسان وبناء شخصيته، كما أشرنا لهذه الفكرة في الدرس السابق، ومن هنا أكد القرآن الكريم عليه كثيرا ووفر بتعابير وأساليب مختلفة الأرضية المناسبة لفهمه الصحيح والسليم. ومن جملة هذه التعابير إناطة كل الظواهر بإذن الله ومشيئته وإرادته وقضائه وقدره. الأمر الثاني راح يبدي يتحدث عن نتائج الفهم الخاطئ للتأثير الاستقلالي، فقال والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع يحتاج إلى رشد عقلي وفكري، وكذلك يحتاج إلى التوضيح والتفسير الصحيحين له، وأولئك الذين حرموا الرشد العقلي اللازم أو لم يحاولوا الاستفادة والاقتباس من تعاليم الأئمة المعصومين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم عرضت لهم الكثير من الانحرافات والشبهات، ففسروا، رح يبين الجبر، ففسروا ذلك بحصر كل تأثير وعلية بالله تعالى، هذا معنى الجبر. وإنهم خلافا لصراحة الكثير من الآيات، هذا واحد من اللوازم اللي يلزم على القول بهم اللي هو مخالفة القرآن الكريم في كثير من الآيات القرآنية، وأنهم خلافا لصراحة الكثير من الآيات القرآنية المحكمة نفوا أي تأثير وعلية للأسباب والوسائط، واعتقدوا، زين ايش فسروا هاي الأسباب اللي نشوفها، قانون الأسباب والمسببات، قال واعتقدوا بأن عادة الله، فكرة جريان العادة، عادة الله جرت بأن يوجد الحرارة عقيب وجود النار، أو أنه يوجد الشبع والارتواء بعد أكل الطعام وشرب الماء، وإلا فليس للنار أو الطعام أو الماء أي تأثير في وجود الحرارة أو الشبع أو الارتواء. والنتائج الخطيرة والسيئة لمثل هذا الانحراف الفكري إنما تتضح فيما درسنا آثارها في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ومسؤوليته، فإن نتيجة هذا اللون من التفكير، هاي كلها نتائج، يتحدث عن النتائج أو القول بالجبر، اللوازم الباطلة اللي سميناها، تتمثل في إسناد الأفعال الإنسانية لله تعالى بصورة مباشرة، ونفي فاعلية الإنسان وتأثيره في أفعاله نفيا مطلقا، وفي هذه الحالة لا يكون أي أحد مسؤولا عن أفعاله. وبعبارة أخرى، إن من النتائج الخطيرة والمضلة لهذا الانحراف الفكري هو القول بجبرية الإنسان ونفي المسؤولية عنه، وهو يعني نفي أهم خاصة وميزة للإنسان وعبثية كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والقانونية والحقوقية، ومنها النظام التشريعي الإسلامي. بعد هذا مهم جدا أنتم تسلسلوها على شكل نقاط، تفهرسون المطلب بتقريركم على شكل نقاط حتى يصير واضح المطلب. ذلك لأننا لو سلبنا الاختيار عن الإنسان على أي فعل من أفعاله لما بقي موضع للمسؤولية والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والثواب والعقاب، بل لاستلزم عبثية النظام التكويني وعدم غائيته. هذا من اللوازم العبثية، يعني إنكار الهدفية. بالتالي ذلك أن الهدف من خلق عالم الطبيعة كما تدل عليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والبراهين والأدلة العقلية هو الإعداد وتوفير الأرضية الملائمة لخلق الإنسان حتى يتكامل، ليتوصل من خلال فعالياته وممارساته الاختيارية وعبادته وعبوديته لله تعالى إلى أرفع الكمالات الإمكانية بعد إذا نفيت الاختيار في أفعاله. كل هذا ينتفي. وأسمى مقامات القرب الإلهي ومراتبه ليكون مؤهلا لإفاضة الألطاف والإمدادات الإلهية الخاصة عليه. أما لو رفضنا اختيار الإنسان وأنكرنا مسؤوليته فلا يكون مؤهلا لاكتساب النعم الخالدة والرضوان الإلهي، وبذلك هذا إنكار الثواب أيضا من اللوازم، وبذلك ينتقض الهدف من الخلق وينهار، ليتحول نظام الخلق إلى مسرح كبير يلعب فيه الناس دور الدمى، حال الدمية اللي يحركها صانعها، التي تتحرك وتلعب أدوارها بدون إرادة واختيار، بل هناك أصابع وراء الستار تحركها، وهناك من يوجد فيها حركاتها وتصرفاتها، ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاب والمذمة وينال البعض الآخر الثواب والثناء. إن من أهم هذا التساؤل الثاني في الحديث عن الجبر، التساؤل الثالث شنو اللي خلاه يتسع هذا المذهب؟ قال إن أهم العوامل التي أدت إلى اتساع هذا الاتجاه الخطير والمنحرف هو المطامع السياسية للحكومات الجائرة المجرمة لتوجه وتبرر بمثل هذه المعتقدات تصرفاتها ومواقفها المنكرة، ولتفرض على الشعوب غير الواعية الإذعان لسلطانها وتقبل حكوماتها دون أن تتحرك الجماهير المسحوقة للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. وحقا يلزم علينا أن نعتبر الجبرية أهم عامل في تخدير الشعوب. وهناك من اللي أسأل هنا انتهى الحديث عن الجبر، نبي ينتقل للحديث عن التفويض اللي هي النتيجة الثانية سميناها للفهم الخاطئ أو الشبهة الثانية. وهناك من تنبه لنقاط الضعف في هذا الاتجاه، ولكن بما أنهم لا يملكون القدرة الفكرية على التوفيق بين التوحيد الكامل ونفي الجبرية، ولم يحاولوا الاقتباس من تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، فقد اتجهوا إلى الطرف النقيض، إلى الاعتقاد بالتفويض، وقالوا بخروج، التفتوا إلى هذه العبارة مهمة، بخروج الأفعال الاختيارية للإنسان عن نطاق الفاعلية والقدرة الإلهية، وابتلوا هم أنفسهم بنوع آخر من الأمراض والانحرافات الفكرية، وحرموا من المبادئ والتعاليم الإسلامية ومعطياتها السامية. وإحنا ذكرنا جملة من اللوازم بعد صارت واضحة. ما هو الفهم الصحيح؟ الأمر الثالث، ولكن أولئك الذين كانوا يملكون الاستعداد الكافي الذي يؤهلهم لإدراك هذه المعارف وفهمها، وتعرفوا على المعلمين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم وانتهلوا منهم، فإنهم حفظوا من الإصابة بمثل هذه الأمراض والانحرافات. فمن جهة اعتقدوا بأن فاعليتهم الاختيارية مستمدة من القدرة التي منحها الله تعالى لهم، وبذلك تترتب عليهم المسؤولية. ومن جهة أخرى أدركوا التأثير الاستقلال الإلهي في مرتبة أعلى وأسمى، فتوصلوا من خلال ذلك إلى معطيات هذه المعرفة المثمرة اللي هي فكرة الأمر بين الأمرين. ونجد في الأحاديث التي وصلتنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أحاديث معتبرة في هذا المجال، وقد ذكرت في كتب الحديث في الأبواب المعنونة بعنوان الاستطاعة ونفي الجبر كما في الكاف الشريف، وردت بهذا العنوان بعنوان الاستطاعة ونفي الجبر، وردت جملة من الروايات مثلا بإمكانكم أن تراجعوا الباب 31 اللي هو عنوان باب الاستطاعة، 31 من كتاب التوحيد في أصول الكافي بالجزء الأول من أصول الكافي، ذكر الشيخ الكليني جملة من الروايات هناك. فقال: وكذلك في أبواب الإذن والمشيئة والإرادة والقضاء والقدر، وردت جملة من الروايات. وهناك بعض الأحاديث نهي فيها بعض الأفراد غير المؤهلين عن الخوض في مثل هذه المسائل الدقيقة والبحوث الصعبة حتى لا يصيبهم الانحراف والاشتباه. أجل، إن لموضوع الجبر والاختيار أبعادا وجوانب مختلفة، والبحث فيها جميعا لا يتلائم هذا الكتاب، ولكن لأجل أهمية هذا الموضوع وخطورته وقع حقيقة هذا البحث مدار جدل كبير في الكتب الكلامية وبالكتب الفلسفية، لذلك واحد يحتاج إلى أن يتأنى حقيقة في الإجابة عن الكثير من تساؤلاته. لذلك قال المصنف: نحاول البحث في بعض هذه الجوانب وعرضها بأسلوب مبسط، ونؤكد على أولئك الذين يرغبون أكثر في التحقيق والبحث أن يتسموا بالصبر والتحمل في تعلم الأسس العقلية والفلسفية لهذا الموضوع. توضيح الاختيار إن شاء الله تعالى نترك الحديث فيه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.